الحمد لله، الحمد لله الذي جعل المساجد مكاناً لذكره وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بتعظيمه ومحبته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أكثر الناس خشيةً لربه ومحبةً وذكرًا له سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأحق ما يوصى به هو تقوى الله جل وعلا في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن المساجد بيوت الله في أرضه، وأحب البلاد إليه وأشرفها منزلة، وهي منارة الأمة وسراجها، يشع منها نور العلم والإيمان، ومنها يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، وهي قبلة العابدين، ومحل القائمين الراكعين الساجدين، ونعيم الذاكرين. وعلى منابرها يخطب الخطباء مذكرين بأمر الدين، وفي رحابها يجتمع المؤمنون على الطاعة والعبادة لرب العالمين، ويتعارفون ويلتقون على المودة والمحبة، وفيها اجتماع مصالح المسلمين ومصدر تماسكهم وتعاضدهم وتواصلهم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، نزهها ربنا جل وعلا عن كل منكر ولغو ودنس، وحفظها من كل سوء وضرر، أمر المسلمين القيام بحقها من المحبة والإكرام والتعظيم، ووجههم بعمارتها بالأعمال الصالحة الزاكية التي يحبها منهم، ونهاهم عن القيل والقال والتذمر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. جعل الله تعالى العناية بالمساجد وصيانتها وتنظيفها والاهتمام بها وتطيبها عبادة وطاعة وقربة، وأجرا كبيرا وثوابا جزيلا. من أحبها لأجل الله، من أحب المساجد لأجل الله، فإن حبه لها دين وعبادة وربح وزيادة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. من تعلق بالمساجد، أظله الله تحت عرشه يوم القيامة، كما جاء في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، متفق عليه. أيها المسلمون، إن العناية بالمساجد أمر واجب محتم في حياة المسلمين، أمر الله جل وعلا بإجلالها وتعظيمها وتقديسها والاهتمام بشؤونها، فهي محل إقامة شعائر الله تعالى، تحتاج إلى رعاية دائمة، وإلى تنظيف مستمر، وإلى تطيب بأجمل الروائح. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعتني بالمسجد أشد الاعتناء، ويهتم بشؤونه دائما، وينظر فيما يصلحه حتى يؤدي المسلمون فيه العبادة في خشوع وطمأنينة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تنظفه، فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني بها؟ دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي في الأحياء والقبائل، وأن تنظف وتطيب. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم عد البزاق في المسجد خطيئة، وأخبر أن كفارتها دفنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن الأمر بتنظيف المساجد وتطيبها يتأكد في حال اجتماع الناس في أوقات الصلوات المكتوبة، وفي يوم الجمعة، وفي شهر رمضان، وفي غيرها من المناسبات، كما ينبغي توفير وسائل الراحة من أجهزة التكييف وبرادات المياه خلال فصل الصيف، وكذلك السخانات الكهربائية وأجهزة التدفئة في فترة الشتاء، وكذلك توفير أدوات النظافة من مكانس كهربائية حديثة، والاهتمام بنظافة محل الوضوء ودورات المياه وإخراج الأذى منها، ووضع المنظفات المعروفة ذات الروائح النفاذة التي تذهب الروائح الكريهة عنها. ومما ينبغي العناية به أيضاً يا عباد الله مصليات النساء، كما هو الحال في مصليات الرجال، مع مراعاة الفوارق الشرعية. ومما ينبغي الاهتمام به أيضاً تطيب المساجد بأنواع الطيب والبخور، فهو يسعد النفس ويفرح القلب ويغذي الروح. ونحن نرى ولله الحمد والمنة بعض المساجد يهتم القائمون عليها بذلك غاية الاهتمام، مع تعاون جماعة المسجد من أجل الاستشعار بمكانة بيت الله في النفوس. فكلما كانت روائح المسجد طيبة كانت الصلاة فيه محبوبة. وهذا الأمر ليس مقصوراً على إمام المسجد، ولا على المؤذن، ولا على العامل في المسجد، بل هو مستحب لجميع جماعة المسجد. ولا بد أن نستشعر هذا الأمر يا عباد الله. ولقد حظيت بيوت الله في بلادنا، حرسها الله، برعاية عظيمة واهتمام بالغ من ولاة أمرنا حرسهم الله. وتمثل ذلك في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تنفق الكثير من الأموال للصرف عليها. وهذا ظاهر في سائر مساجد المملكة العربية السعودية ولله الحمد، كما أن أهل الخير من أبناء هذه البلاد المباركة يتسابقون في فعل الخير، وخاصة فيما ينفق على بيوت الله تعالى ورعايتها وصيانتها وبنائها. وما نراه من عناية فائقة واهتمام بالغ وخدمات كثيرة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أمر يدعو للفخر والاعتزاز في بلادنا. زاد الله بلادنا أمناً وأماناً، ووفق ولاة أمرنا لكل خير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن من الآداب التي ينبغي على المسلمين الاهتمام بها عند الذهاب للمسجد أولاً لبس أفضل اللباس وأحسنه، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وهو من محبوبات الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. ومن فعل ذلك كان دليلاً على تعظيمه لربه جل وعلا ومحبته لطاعته، وكذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة والعيدين. ثانياً: التطيب بأحسن الأطياب والروائح، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب ويكثر منه، وقد ورد عنه أنه قال: حُبِّب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة، رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرًا قط ولا مسكًا ولا شيئًا أطيب من ريح الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بذلك غاية الاهتمام. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان من أطيب الناس ريحًا وأنقاهم ثوبًا. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعرف بريح الطيب، وكان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا خرج إلى المسجد عرف أهل الطريق أنه مر من طيب ريحه. وكان سلمة رضي الله عنه إذا توضأ أخذ المسك فمسح به وجهه ويديه. ثالثاً: ترك التبذل ورثاثة الملبس، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، رواه أبو داود وصححه الألباني. فوسخ الثوب يا عباد الله ورائحته الكريهة تزعج المصلين وتؤذيهم وتنفرهم منه. رابعاً: ألا يأتي المسلم إلى المسجد وهو متلبس برائحة كريهة تصدر من فمه، وتتأذى بها ملائكة الرحمن، ويتأذى منها إخوانه المصلون. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه البخاري ومسلم. ويقاس على ذلك الدخان. خامساً: عدم إلقاء المناديل والزجاجات الماء الفارغة على أرضية المسجد بعد استعمالها، بل ينبغي وضعها في الأماكن المخصصة لها. سادساً: اجتناب التمخط والبزاق والتفل على فرش المسجد، ومن فعل ذلك فكفارته أن يزيلها وأن يستغفر ربه من ذلك. فاحرصوا يا عباد الله، احرصوا على تلك التوجيهات، وعظموا بيوت الله في قلوبكم، وأكرموها، وقوموا بحقها من الرعاية والاهتمام، تنالوا عظيم رحمته وفضله وإحسانه. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل تعظيم بيوتك في قلوبنا تعظيما عظيما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقوم بواجبه تجاه هذه المساجد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا ومن خارجها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا عاما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.